تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن حديثنا عن جيل التمثيل حديث طويل، ولا تتم النصيحة إلا إذا جلينا أمر العقبات التي تعترض هذا الجيل. من أعظم العقبات التي ابتلعها أول طائفة مبتدعة في الإسلام وهم الخوارج هي عقبة تحطيم الرأس. أناس بلا رأس لا قيمة لهم. تحطيم الرأس معناه تحطيم بقية الجسد. أول بدعة في الإسلام وهي بدعة الخوارج قامت على تشبيه الصحابة وتضليلهم وعدم الاشتراك بهم. هذه هي أول بدعة في الإسلام، وهذه البدعة تصل برأسها منذ عدة سنوات، لكنها اشتدت ضراوة وخسة ونزالة في هذه الأيام. تخوض على صفحات الجرائد يتهم الصحابة إن حياتهم كانت جن. عمر وعثمان وبقية الصحابة مجالسهم كانت عن النساء، ثم يذكرون أنهم كانوا يتعمدون المخالفة مثل عمر. الله عز وجل حرم على الرجل أن يأتي امرأته في الحيض، أو أن يأتي امرأته في دبورها. يقول لك عمر بعد هذا النهي فعل، ثم جاء يعتذر وقال حولت رحلي هذه الليلة. قلت لكم إنها ازدادت خسة خسة. الصحابة يتكلم عنهم بهذا الإسفاف على صفحات الجرائد، والمجرم الآثم الذي كتب هذا بيده يعود إلى بيته آمنا بلا مشاه. عادي جدا. رأيت إلى الأغمار كيف يمزقون نسيج الأحرار. يتهم هؤلاء كل حياتهم عن النساء. أليس هذا من القذف الذي ينبغي أن يعاقب عليه فاعله؟
إذا حطمنا هذا الدين فمن يبقى لنا؟ نحن نعيش على ذكراه، نحن الآن نعيش على ذكرى هذا الدين. وإذا استلهمنا الانتصارات واستلهمنا القوة نأخذه من هذا الدين، وليس هناك نقطة مضيئة في حياتنا إلا هذا الدين. هذا جيل ليس له نظير أبدا، من الذي خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا أن يشاء الله فيما دخل. لكن ما مضى نحن نقطع أنه لم يأتي مثل هذا الجيل أبدا، ولم يرزق نبي أبدا بصحابة أوفياء أبرار أطهار مثل نبينا عليه الصلاة والسلام. الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وبذلوا الغالي والنفيس وبذلوا المهد لله ورسوله، يكون من عاقبتهم أن يذكروا بهذا الإشفاق؟ كان الواحد منهم أميرا كبيرا ويغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو يعاقبه، فيرسل إليه ملك من ملوك الكفر يعرض عليه أن يرتد عن دينه فيأذن، بعدما خالطت بساسة الإيمان قلبه مثل كعب بن مالك. وكان كعب بن مالك رجلا أميرا قبل أن يسلم، وتخلف عن غزوة تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المنافقون يعتذرون: إن بيوتنا عورة، يعتذرون بأعذار شتى. حتى جاء كعب قال: فلما دخلت ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسما مغضب وقال: ما خلفك؟ فقلت: والله يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الأرض لظننت أني أخرج من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أنا رجل مجادل أخرج من أي ورطة بحسن البيان، لكنني لو حدثتك حديثا ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أيسر مني في غزوة كهذه الغزوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيه. فكان هو واثنان من أصحابه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة، حتى كان يرسل الواحد منهم السلام لا يردون عليه. قال كعب: فلما اشتد علي ذلك وكنا كما وصف الله عز وجل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لما قال عليه الأمر قال: فتصورت حائط ابن عمي أبي قتادة وهو من أحب الناس إلي، فتصور الحائط تسلقه فرآه جالسا فألقى عليه السلام. قال كعب: فوالله ما رد علي السلام. قال: فقلت له: يا أبا قتادة، نسبتك الله عز وجل، أي أستحلفك بالله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله أعلم. قال: ففاضت عيناي ونزل. المهم قصة طويلة، وفيها قال: وبينما أنا في السوق إذ جاءني رجل من أنباط الشام يسأل عني، أين كعب بن مالك؟ قال فصفقوا يشيرون إليه، فجاءني بكتاب من ملك الروم أو من ملك غسان، رجل نصران، علمنا أن صاحبك قلاش وجفاف، فأتنا نوافق، يعني ائتنا نرفع ونعطيك حقك. قال فقلت وهذا أيضا من البلاء، وحرق الورق، وكانوا في محنة صورها الله عز وجل في كتابه المجيد، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، تفهم هذا الكلام؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تلقيت خطابا مفزعا مروعا، هذا الخطاب من سجين مصري، وأنا ما أتكلم عن ظالم أم مظلوم جاني أم نجني عليه، فهذا لا يهمنا، لكن الرسالة مرسلة إلى كما كتب سعادة السفير الأمريكي، وذكر هذا الكاتب أنه متخصص في فن النادر وفي علم النادر، وأن أمه مريضة تحتاج إلى كلية وليس معه ثمن الكلية، فذهب إلى هذا البلد ليحصل الثمن. قال وبينما أنا في الطريق اعتقلوني وأودعوني السجن بلا تحقيق. كل هذا لا قيمة له، لكني سردته لنكتة سأرجع إليها بعد ذلك. إيه المطلوب؟ قال سعادة السفير أريد أن أتنصر لكي يخلصني يسوع الرب مما أنا فيه، ولكي أشرح للعالم الأكذوبة العظيمة التي هي الإسلام. التاريخ تاريخ سجنه من تاريخ كتابة الرسالة 35 يوم فقط، 35 يوم فقط سجن فيها يريد أن يتنصر. وهذا الرجل كما يقول عن نفسه متخصص في فن نادر، لكنه جاهز لأبجديات الإسلام. الأمية الدينية منتشرة في صفوف الدكاترة والأساتذة الكبار فضلا عمن دونهم. 35 يوم فقط، لو أن هذا الرجل لبث 35 ثانية في سجين ما تحمل. هذا يريد أن يسجن نفسه سجن مؤبد ويظن أنه يقدر على ذلك، يظن أنه يكفر، يكفر ويدخل النار. هو يريد ذلك حتى يفر من سجن يأكل فيه ويشرب وينام. هذا النمط له نظائر كثيرة. من أولى بالذنب؟ من أولى أن يتكلم عليه؟ الأحرار وكعب بن مالك ليس من أشرفهم، هناك منهم أشرف منه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وثمان العشرة أشرف، وهذا موقف سعد، يرضى بالكفر. أكثر شيء يهدد العبد المعصية، وعلى رأس المعاصي جميعا الكفر. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هناك سيئة واحدة تذهب كل الحسنات وهي الشرك، تذهب كل الحسنات. كل معصية مضرة، ما يؤمنه. دخل إبليس النار لأنه خالف أمرا واحدا، وخرج آدم من الجنة لأنه عصى خالف أمرا واحدا. وتقطع يد السارق في 3 دراهم، ويقتل الرجل إذا توارت حسفته في فرج امرأة لا تحل له، فما يؤمنك أن تدخل النار لذنب واحد؟ ما يؤمنك؟ لسيما إن كان على رأس هذه الذنوب الشرك. هذا نمط ونموذج في الجامعات تنظيم الشيع الذي اكتشفوه، يثقون أبا هريرة ويكتبون على صفحات المجلات تكذيب أبي هريرة، وطعن عليه وعاد الرجل ما دام لمنصبه، ويدرج الطلب. يكذب الصحابة ونحن أحياء وفينا عين تطرق، كل رجل يرجع إلى أهله وإلى أولاده كأن هذا الميراث ليس ميراث أحد. دفاعك عن هذا الدين فريضة، لأن حبك إياهم فريضة. واعلم أنك لست في مأمن، لست في مأمن. الشيخ علي طنطاوي أحد مشايخ سوريا، قرأت له في مذكراته أن سنة 48 لما دخلت إسرائيل القدس ومروا على التجار يجمعون الأموال لشراء السلاح، قال: فذهبت إلى تاجر كبير وعرضت عليه القضية، قلت له: نحتاج إلى مال. فأبى وقال: أنا مليون، أنا مالي مال السياسة، مالي مال السلاح. بعد 2 أو 3 سنين قال: فكنت أوزع الأطعمة على المعسكرات اللاجئين في المعسكرات في الخيام، فوقعت عيني على رجل لما رآني توارى، فلمحت وجهه فكأني رأيته قبل ذلك، فذهبت خلفه، فلما رآني تذكرته وبكى وقال لي: يا ليتك أخذت مالي كله. لأنه صار لاجئا، خسر تجارته وصار لاجئا. ماذا فعل بها؟ ماذا عمل؟ يا ليتك أخذت مالي كله. لا تتصور أن الصحابة إذا طعن عليهم وامتهنوا ومزقت أعراضهم أنك في مأمن. أليس هؤلاء الذين أثنى الله عليهم وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أليس هؤلاء الذين قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ وكل نداء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، هم المخاطبون به أولا، لأن الخطاب وجه إليهم أولا ابتداء. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بلغه أن خالد بن الوليد اشتجر مع عبد الرحمن بن عوف، فتبه خالد، تبه خالد فقال عليه الصلاة والسلام لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت طوله ولا نصفه. الكلام ده موجه لمن؟ ليس لنا. هذا موجه لخالد، وخالد صحابي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لخالد الصحابي: لا تسبوا أصحابي. أما خالد ما صفته؟ ما هو صحابي أيضا، لكن الصحابة درجات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن عبد الرحمن بن عوف من صلائع المهاجرين الأوائل الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل، وحارب في وقت عز فيه النصير، أيام كان خالد سافرا وكان يحارب الله ورسوله. يسبه؟ لا. فنسبتنا بالنسبة لأكبر الصحابة كنسبة خالد بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف. نسبتنا بالنسبة لأصغر الصحابة أقصى السنة، كلهم كبار ليس فيهم صغير. أقل الصحابة سنا نسبتنا إليه مع الفارق الشديد الكبير كنسبة خالد إلى عبد الرحمن بن عوف. ويقول له: لا تسبوا أصحابي. وهذا كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية نهي عام للكل: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هؤلاء هم الصحابة. لما أطالع هذه المحن يحس في نفسي أن هذا الجيل لا يجد من ينتصر إليه، مع أنهم نقطة الشرف الوحيدة في حياتنا. توليهم واجب، ونصرتهم واجبة، ومع أنه يحس في نفس كل حر، لكن من المحن تأتي المنح. إن الله تبارك وتعالى ذكر في آيتين من كتابه المجيد معنى هذه المقولة: من المحن تأتي المنح. وكلا الآيتين جاءتا في سياق الجهاد والحرب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هاتان الآيتان جاءتا في سياق الجهاد والدفع. ومعنى الآيتين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أن يظهر مبطل بباطل ليتصدى له محق بحق. ما هو لولا أنهم تكلموا على الصحابة ما نصرنا فضائل الصحابة ولا بالغنا في الدفاع عنهم واستفرغنا كل جهد في تبرئة ساحتهم. لولا هذه الشعور التي تجيء ما فعلنا ذلك إلا قليلا. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى ليكون سببا في الدفاع عنهم. وإذا أراد الله شيئا هيئ أسبابه، فهذا من الأسباب. نقرأ فضائل الصحابة من كتب السنة، ونعلم أولادنا حب الصحابة. حبهم واجب وفريضة أكيدة. والله الذي لا إله غيره، أحلف بالله وأنا باق راكب إن شاء الله، أن هؤلاء الذين يطعنون على الصحابة لو وجدوا سبيلا إلى الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يترددوا. لقد طعنوا على الله عز وجل في الشهر الماضي، طعنوا عليه وسبوه، سبوه على صفحات الجرائد أيضا، لما تكلموا عن النعجة ذل، واستخراج النعجة من الخلية الحية، قالوا بالنص، وناقل الكفر ليس بكافر، ونعوذ بالله من الكفر. قالوا هذا حدث أعظم من ميلاد المسيح، يعني أن العباد استطاعوا أن يفعلوا ما لم يفعله الله. خلق الله عز وجل المسيح بغير أب، هذه نعجة بلا أب ولا أم، من خليل. هذا كفر أم لا؟ وهو موجود. ثم شنوا حمل على رجال الدين قبل أن يتكلموا، كارت إرهاب. قال وبعد عدة أيام سنسمع بقى المتحجرين الذين يقولون هذا حرام ويحرمون الإبداع. أهو يسب الله على صفحات الجرائد؟ فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام صراحة ما ترددوا. ولقد غمدوه على صفحات الجرائد أيضا. هؤلاء كتبوا على صفحات الجرائد صفحة كاملة بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجريدة الدودية؟ ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله احنا بنعذر إلى الله حتى لا تلحق بنا المصائب ونكتب جميعا معذرة إلى الله عز وجل. أو طوفان من الكفر موجود على صفحات الجرائد. يا جماعة علموا أولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا شأن المحب إذا وجد من يفتري على حبيبه وكان عاجزا عن القصاص، فلا أقل من أن يجود بالدم. هذا أقل برهان على الحب في حال العجز. نحن نبرأ إلى الله عز وجل من الطعن في أوليائه الذين زكاهم ورفع منارهم
وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأسى بهم وأن نتولاهم. والله الذي لا إله غيره أبو بكر وتمام العشرة أحب إلي من أبي ومن أمي ومن ولدي، وهكذا يجب أن يكون هؤلاء بالنسبة لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، فمكة هي أحب أرض الله إلينا وإن لم نكن من أهلها، لأنها أحب الأرض إلى الله. وما كان حبيبا إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون حبيبا إليك أيضا إذا كنت تحب الله عز وجل وتعظمه. وقاعدة الولاء والبراء تقول: حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذه قاعدة الولاء والبراء. علموا أولادكم حب الصحابة. روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله الله في أصحابك، أي اتقوا الله في أصحابك، لا تتخذوهم غرضا. والغرض هو مرمى السهام، أي لا تجعلوهم مرما لسهامكم وطعونكم. فانظر إليهم وإلى عقوقهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم جعلوا الصحابة غرضا وهو يقول لهم: اتقوا الله أو نكتكم الله عز وجل في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا. من أحبهم فبحبي أحبهم، هذا هو الشاهد. من أحبهم فبحبي أحبهم، أي لا يحبهم إلا إذا كان محبا لي. وصدق الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال: إن الذين يكتمون الصحابة إنما أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقولوا هو رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لخيض له أصحاب صالحون. إن النصارى واليهود فضل الروافض بخصر، اليهود والنصارى أفضل من الرافضة بخصر. الروافض الشيعة والشيعة اللي هم سكان إيران الذين يستفتحون نهارهم بسبي أبي بكر وعمر وابن زينب، والخميني له دعاء في سبي أبي بكر وعمر في الصلاة، الذين باركوا حورته والذين نشروا فضائله ولا فضل له. وحتى الآن يقول لك تقرب الشيعة والسنة. هؤلاء الروافض كما قال الشعبي عامر بن صراحيل رحمه الله: اليهود والنصارى، هذا كلام الشعب، اليهود والنصارى أفضل من الروافض في خصر. قيل لليهود: من أفضل الناس؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من أفضل الناس؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للروافض: من شر الناس؟ قالوا: أصحاب محمد. رجل في مدينة حمص، الشخصية الثانية أو الثالثة المهم من العشرة الأوائل، كتب كتابا علق على كتاب ابن الجزري، اسم كتاب ابن الجزري أثنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب. كتب في حواس الكتاب أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا الكفر، وأولهم أبو بكر وعمر. ثم جاء الحديث اللي في البخاري ومسلم حديث مقتل عمر وأن الناس دخلوا عليه وهنئونه بالشهادة ويبشرونه برضا النبي عليه الصلاة والسلام ورضا أصحابه وأدائه للأمانة. فقال عمر من جملة ما قال: ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا عليك، والله لو كان عندي صلاع الأرض ذهبا لابتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. عمر يقول هذا الكلام، فهذا الكلام الذي يجمله الورع ويستصغر المرء نفسه لما يقرأه إذا علم سيرة عمر، يوم هذا المأذون القاتل الضال يعلق على هذا الكلام ويقول: انظر هذا كلام رجل يائس من النجاة يعلم أنه من حطب النار. انظر إلى هذا العقول، إن الروافض خط من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان، مدحوا النبي وخونوا أصحابه، جدلان عند الله منتقضان، فمن أحبهم فبحب أحبهم. انشروا محاسن الصحابة في بيوتكم وعلموا أولادكم أسماءهم وتحدثوا عن بطولاتهم وتضحياتهم، ليس لكم مثل إلا هؤلاء وهم أحد ركائز الإيمان المنجز، المنهج الحق في قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قالوا: من هي يا رسول؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي، كلها في النار إلا واحدة. قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. لذلك كان ركائز منهج أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذا القيد الأخير هو الذي يميز منهج أهل السنة عن كل المناهج المبتدعة، كلهم يقولون الكتاب والسنة ويقفون. ولذلك غلوا لما أخذوا الكتاب والسنة بأفهامهم، إنما هذا القيد الثالث والذي يميز منهج أهل السنة والجماعة عن مناهج المبتدعة بفهم السلف الصالح. قد ذكرت في المرة الماضية أن هناك حربا سافرة فاجرة تبغي تحطيم الرؤوس والرموز والعناوين، وأقول سافرة لأنها ظهرت بلا حياء على صفحات الجرائد والمجلات وتنال من أعز جيل شهدته الدنيا وهم الصحابة. إنهم لم يصلوا إلى الصحابة فقرة، إنما رمجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا أن الجماهير غافلة ولا تتحرك وغبية لم تفهم، تقاوضوا على الصحابة. هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الجودية؟ عنوان، لا زال هذا العنوان كلما تذكرته كأن أحدا يذبحني. مات بالزائدة الجودية، ينال منه ويخرجوه، وفاجرة أخرى تنال منه صراحة وتقول لمعشوقها وأنا بين أحضانك كأنني زرت قبر النبي عليه السلام، ويقال هذا ولا تحاسب ولا يحاسب أحد ولا يبعث أحد. النيل من الصحابة مسألة هينة. ثم ينالون من العلماء كتاب منشور اسمه علماء الإسلام والجن، تفوق عنوان علماء الإسلام والجن، هكذا علماء الإسلام والجن، لا حرمة لأحد. ويأتي الساقط مؤلف الكتاب بالرواية المحذور التي كتبها هاجر كذاب، هو أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني، هذا رجل هاجر كذاب شعوبي يكره العرب، والذي يكره العرب يكره الإسلام لأنهم حملته وهم الذين بلغوه إلى الدنيا. أجمع كل من ترجم له أنه كان قذرا في جسمه لا يغتسل وكان بذيئا لسان، هكذا عرض صلاة المؤمنات الغافلات في هذا الكتاب، وأجرى على ألسنتهن من الكجر والعبر ما تتنزه عنه أحق امرأة على وجه الأرض، عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الممثلين بالجنة، يجري على لسانها من الكلام الساقط البذيء ما لا تستطيع زوجته أن تقولها لزوجها في الحج. إيه هو المقصود من هذا الكلام؟ ويجرون أبيات العشق الكاذبة على لسان سعيد بن المسيب والشافعي ومالك، وأن هؤلاء العلماء كانوا يتغلغلون بالنساء فيأتون بكل هذا الخبر ويدفعونه في الكتاب ويقولون علماء الإسلام والجن، يعني لا حرمة لأحد. إذا زاد أن نتكلم عن العلماء بهذه الصورة فلا حرمة لأحد. أين علماؤنا يردون عنا هذا الخبر ويرحموا الجماهير ويبينون الكذب